الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأسبوع القادم ابتداء من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء ستكون إن شاء الله كما طلب بعض الإخوة دورة علمية تتعلق بأحكام الصيام، ونختار كتابا مشهورا متنا فقهيا مدروسا مشروحا وهو زاد المستقنع، فنجدد به العهد بأحكام الصيام، ونتم الآن أو نقرأ ما سطره مالك من كلمات في مصنفه رحمه الله. نعم، ايه، كل يوم من بعد المغرب العشاء، بعد المغرب العشاء على موعد دروسنا حتى ننتهي من المثل ان شاء الله، ولكن طريقتنا في تدريس المتون طريقة اهل الحديث، وأنا طريقتي معكم مثل طريقة مشايخنا كشيخنا الشيخ صالح الفوزان، إن جاء في المتن شيء واضح بدليله بينوه ودللوا عليه، وإلا قرأوه نقلا عن الإمام كما هو مع بيان تيسر. وصلت من القراءة إلى باب جامع بيع الثمر، وقرأنا فيه أظن ما قرأنا. قال مالك: من اشترى ثمرا من نخل مسمات أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمات إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفع الثمن، وهذا أظن لا إشكال فيه. أن من أولا من شروط البيع تعيين المبيع، فلا يكون مبهم النخل مسمى، أشتري هذا النخل، أشتري هذا الثمر، أو حائط بستان مسمى، أو لبنا من غنم مسمى، أنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفع الثمن. هذا بيع العين وهي حاضرة، يقول اشتري هذه السلعة هذا النخل هو حاضر. هناك بيع بوصف في الذمة إلى أجل مسمى، بكيل معلوم، بوزن معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، وهو السلم اللي يسموه الحجازيون، يسميه الحجازيون أو الحجاز السلف. وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت، يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، يكيل له منها هذه راوية، أريد منك كل يوم أن تعطيني منها مقدار 10 أو 100 سنتيمتر مكعب، ولك دينارين خلال شهر مثلا، فإذا انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه، المشتري له ذهبه لأن في ضمان من البائع، ولا يكون بينهما بيع. وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى فيأخذ المبتاع يوما بيوم، فلا بأس به. فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهب بحساب ما بقي له. يقول له هذه 1000 دينار وتعطيني كل يوم ايش من نخلك صاع من تمر خلال 3 أشهر. قال مالك لا بأس بذلك، لكن قد يحصل شيء. ما هو؟ يكون قد دفع 1000 دينار واستلمها البائع، لكن سبحان الله قبل 3 أشهر فني الثمر وهو مقرر له أن يعطيه كل يوم مثلا صاع من تمر. طيب فني التمر، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ايش؟ من ذهبه بحساب ما بقي له. هذا واضح، بحساب ما بقي له. ورأى الإمام مالك أن ذلك جائز رحمه الله. أو يأخذ منه المشتري سلعة، لكن هذه يأخذ منه سلعة من أعناب مثلا، نعم لا بأس بقيمتها، لا بقي له، يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها، لا يفارقه حتى يأخذها. فإن فارقه من غير أن يأخذها فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. الحديث الوارد في هذا في إسناد ضعف، وهي بيع مؤجل بمؤجل غير معين. اشتري منك 30 بـ30 دينار مؤجل وتعطيني 40 صاع مؤجل، فإن وقع في بيعي ما أجل فإنه مكروه، لا يحل فيه تأخير ولا نظرة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى. فبيع السلم على كل حال جائز. يجوز تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. فمن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى وزن معلوم إلى أجل معلوم، لكن لا يعين الشجر ويقول من هذا، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع المبتاع ولا يسمى ذلك في حائط بعينه. السلم لا يجوز أن تسمي نخل بعينه، تقول من هذه الثمر أوفيك، كما قال مالك في حائط بعينه يعني بستان، ولا في غنم بأعيانها. وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس، الكبيس التمر يكبس بعضه إلى بعض، والعذق الغصن له شعب ولعل فيها بلح أو تمر، أو النخلة بحملها، وغير ذلك من ألوان التمر أنواعه، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات، يختارها من نخلة. فقال مالك ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمرة النخلة من العجوة ومكيله ثمرها أو ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس ومكيله ثمر ومكيله أو مكيله ثمرها 10 آصع، أو أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 آصع من الكبيس، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلة. الربوي كالتمر مثلا إذا كان من جنسه، بيع بشيء من جنسه تمر، فلا بد من التساوي، ولذلك نهي عن المزابنة. الرطب بيش بالتمر لأنه ييبس ولا تكون المساواة بينهما، وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر، قد صبر العجوة فجعلها 15 صاعا وجعل صبرة الكبيس 10 آصع وجعل صبرة العذق 12 صاعا، فأعطى صاحب التمر دينارا على أن يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء. قال مالك فهذا لا يصلح. وسئل عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ بثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له، وإن كان أخذ 3/4 ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. قال مالك وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل راحلة بعينها، أو يؤاجر غلامه الخياط أو النجار أو العمال لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المنزل أو تلك الراحلة، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصفه النصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده، وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك. ماذا تصنع في شخص قلت له هذا سائق لوموزين، سائق أو سيارة تستأجرها، أعطيت المؤجر لك 1000 ريال على أن تستأجر هذه السيارة إيش شهر، قلت هذه 1000 ريال أستعملها واستأجرها منك شهر، فمن غير أي تفريط منك جاء نصف الشهر فتلفت، صلبت الماكينة، صلب الجير، تبي تنتفع بهذه العين الذي انتهى عمرها ليس من كسبك ولا من ضمانك، فماذا يصنع بك؟ جميل جميل، يقول له قد استوفيت منفعة السلعة نصف الشهر، فلك إيش؟ ولو تسمح، بل بلا ولو تسمح، أعد لي ما بقي، لأني إيش استنفعت أو أخذت بالمنفعة كم لمدة شهر بألف، فارجع لي 500. نعم. قال مالك لا ولا يصلح التسليف في شيء من هذا، يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج، وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول ذلك مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة الصحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف. إذا المقرر يكون أن يستفيد منها مثلا فيش في الحج، فوصلت إلى وقت الكراء فلم تكون سليمة وليس بقادر عذاب الحج، ماله وش يسوي فيه؟ يرجع لها. قال مالك وإنما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر أو استكره فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما، وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل عبد أو الوليدة فيقبضها وينقض أثمانها، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. قال مالك ومن استأجر عبدا بعينه أو تكار راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد والراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح، لا هو قبض ما استكرى أو استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه. فالموطأ جمع بين ما كان الإمام مالك يستنبطه ويراه وبين آثار الصحابة وبين الأحاديث النبوية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرع يذكر أو يبوب على باب بيع الفاكهة، والفاكهة يقصد بها رحمه الله ما تعرفونه لأنها ذكرت في القرآن، قال الله تعالى وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة وأبا، اقرأ
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، قال في كتاب البيوع باب بيع الفاكهة. قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه.
نعم، وهذا مذهب مالك، مذهب مالك أنه لا يجيز أو يحصر مسألة حديث نهى أن تباع السلع حيث تفتح حتى تحتاج التجار لحالهم في الطعام، أما ما سوى ذلك فيجوز أن يبيع الشيء قبل أن يقبضه ويحتازه في غير الطعام. والحنابلة قالوا في المكيل والموزون، والشافعية قالوا في كل شيء، وقلنا في الدرس الماضي هذا هو الراجح لما روى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتازها التجار إلى رحالهم. وقال ابن عباس هذا في كل شيء، في الطعام وفي غيره. فقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ابتاع شيئا من الفاكهة من رطبها أو يابسها فإنه لا يبيع حتى يستوفيها، فلا بد حينئذ إذا اشتراها أن يحتاجها إلى رحله، ولا يبيعها حتى يعرف كيلها ووزنها ثم يبيعها على معرفة لا على جهالة، وتكون في عهدته. فإن النبي نهى عن بيع الرجل ما ليس عنده صلى الله عليه وسلم، وخصه مالك بإيش؟ بالطعام. ولا يباع. أكمل.
قال ولا يباع شيء منها بعضه ببعض إلا يدا بيد، وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدا بيد.
هذا فيه نظر، وهو أن الإمام مالك أجر الربا في الفاكهة كالتفاح والمشمش، أجرى قانون الربا في السنة، بينما من تدبر الربويات التي ذكرها رسول ربي رضي السماوات وجد لها صفة ماهي جميل، تكال تدخر أنها قوت. فالعلة كما قال ابن تيمية ويروى هذا عن بعض الصحابة الطعم والوزن أو الطعم والكيل مع كونها قوتا تدخر. لما ذكر ربوية الرسول الملح يدخر ولا يابس؟ يدخر سنين. الشعير كذلك. لاح ما قال الرطب، الرطب كالفاكهة. قال التمر يدخر. فلو صارت هذه الفاكهة من جنس التمر نعم، لكن ما أظن شيء منها يبقى مثل جنس التمر يدخر ويقات إلا أن يكون التين، الله أعلم. فلاحظ ابن تيمية هذه العلة في هذه المطعومات، فأجرى مالك الربا حتى في الفاكهة، فلا يجوز عند مالك 5 كيلو تفاح بكيلو وين تفاح. هذا فيه نظر لأنه لا يكال تفاح ولا يدخر. هذا مثل من مثلا أتى ببطيخ وباعه يعني باع الكيلو بطيخ بكيلوين، طيب ليس فيه صفة الادخار. وعلى هذا لا بد أن تستوعب العلة في الربا وصفة الربويات أنه مما يدخر يكال يوزن طعم كيل طعم وزن. فعلى هذا هل يجوز بيع كيلوين سمنت بكيلو سمنت؟ كيلوين سمنت بكيلو سمنت يجوز من نفس الجنس هذا انه نفس هذا يجوز كيلوين سمنت بكيلو سمنت. نعم من يوافق الاخ لانه نفس الجنس سمنت بسمنت لابد ايش يكون كيس كيلوين سمنت بكيلوين سمنت حتى لا يصير. طيب ايه يعني انت كيف اذا قلنا انه يقع قوت يقتات رز عدس فعلى هذا هل يجوز بيع كيلوين رز بكيلو عدس؟ كيلوين رز بكيلو عدس نعم لأنه ليس من جنسه فيجوز التفاضل لكن ما يجوز النشاء فلا بد يقبض في نفس المجلس. طيب كيلو موز بستة كيلو رز يجوز. طيب قال هذا الموز شوفه مخضر خلاص انت اعطيني العدس 5 كيلو وان شاء الله اذا استوى ارسل لك اياه مع الولد في نشاء هنا يجوز؟ يقول لا يجوز الاخ الله يهديك. يجوز يقول بعد يومين يجيب لك الفعل. ها يا اخوان ما قلنا انه ما يقات ويدخر الموز يدخر يعفن فيبيع كيف شاء نشاء وزياده في الوزن لا مانع ان قلنا ايش لابد ان يحتوي على 3 صفات يكال يدخر طعم وزن او طعم وكيل. الموز ما يدخر يبيع كيف شاء حتى لو قال له بعد 5 أيام أرسل لك الولد إذا إن شاء الله صفر الموز وحلي أرسل لك إياه لا تأخذ تبلش كما يقول بعض العامة تحتم به الآن وهو ما أصفر. لكن قال له هذا 5 كيلو ملح بكيلو شعير يجوز؟ فقال له والله كياس الملح ثقيلة عليه إن شاء الله بعد يومين أقبضها لك تقبض بعد يومين تقبضها لا يجوز. إذن ما القاعدة في هذا؟ إذا بيع ربوي بربوي اشترك في العلة اشترك في علة وليس من جنسه لكن اشترك معه في العلة كذهب بفضة اشتركوا في العلة وهي ثمنية والذهب ليس من جنس الفضة فيجوز التفاضل في الوزن لكن لا يجوز النشاء لابد يد بيد. طيب طيب أما إذا بيع ربوي بجنسه ذهب بذهب فلا بد من مساواة الوزن والقبض في المجلس مفهوم؟ ربوي بربوي اشترك في العلة تمر بشعير يجوز التفاضل؟ يجوز التفاضل بينهم؟ يجوز لكن يجب أن يكون التقابض في المجلس. فإذا كان من جنسه تمر بتمر يجب التقابض في المجلس والمساواة. فهي ما تظن الآن؟ ولهذا جوز علماءنا بيعيش التقسيط ونقل الأوزاعي وغيره إجماع عليه، مع أن بعض المتأخرين يقول حرام ربا يبيع التقسيط، يقول لأنه يبيع السيارة بأكثر من ثمنها لأجل الزمن. أنت لاحظ في الربويات أو الأمور الربوية المذكورة في الحديث، هل يجوز الذهب مع التمر تفاضل ونشاء؟ ها؟ جائز. طيب طيب، السيارة في مقابل ذهب أو في مقابل مال دنانير، السيارة عبارة عن إيش؟ مطاط، حديد، ألمنيوم، هي خارج علة الربا أصلا، مين ذهب ولا فضة. طيب في مقابل إيش؟ ذهب أو قيمته الريالات، فبيعوا كيف شئتم حينها، حتى لو كان أكثر بثمن اليوم لا بأس. طيب قال: وما كان منها مما يبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعض بعض إلا يدا بيد. لا شك أنه ما صار منها يابس ويدخر حينئذ لا يباع إلا يد بيد ومثل بمثل. لكن هذا متى يكون مثل مثل بيذل يد بيد؟ إذا كان ربوي من جنسه، أما غير جنسه فلا بأس بإيش؟ بالتفاضل. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، ولم يقل له لابد الدراهم في الوزن تساوي، فيجوز حينئذ التقابض ويجوز ترك التقابض في المجلس، يعني النساء يجوز ويجوز الاختلاف في الوزن. فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع منه اثنين بواحد، لكن يكون ايش؟ يدا بيد، لا يصح الأجل. صنفين مختلفين مثل القمح بالشعير، يجوز تفاضل؟ يجوز، لكن لابد أن يقبض في نفس المجلس. طيب ريالات بذهب، تذهب مرأة إلى الشائخ فتقول له: أنا محتاج الآن صيغة ب10,000 ريال، أعجبتني هذه، هذا الطقم أعجبني، هذا الطقم أعجبني. طيب ولكن ما أستطيع أن أعطيك الآن مع الراتب، ها؟ اصبر أعطيك مع الراتب. فأعطاه الذهب والفلوس تحول له إياه مع الراتب، فهل هذا جائز؟ ربا، لأن لابد أن يكون يد بيد، لأن المال من جنس الورقي من جنس الربا، واشترك معه من جنس الربوي هذا الثاني، ومشترك معه في العلة ثمنية، فلا يجوز التأجيل هنا. بل قال عمر: فإن أمهلك وقال أذهب إلى الدار وأتيك فلا تمهله، لأن هذا الذهاب والإياب نشاء. أو قالت المرأة للشائخ: معليش معليش، تم العقد، أعطاها عشرة، أعطاها 200 جرام ذهب في مقابل 20,000. قال: اصبر معليش، نسيت فلوسي في السيارة، فكتبوا العقد ربا، لابد يقول إذن أنا الآن أفسخ البيع أو ليس البيع، حتى تجيب الفلوس على الطاولة أعطيك الصيغة تعطيني الفلوس، فلا يجوز أن تذهب للسيارة المرأة وتجيب فلوسها في الظرف وترجع ربا، هذا ذهب للسيارة ربا. فيقول إذا لا نجري البيع حتى تحط الفلوس أمامي، فأنا أعطيك الصيغة وأنت تعطيني الفلوس، لا ما في تأجيل، التأجيل نساء وهو ربا. وما كان منهم ما لا يبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقثة والخربز والجزر والأترج والموز والرمان وما كان مثله، وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، وليس مما يدخر ويكون فاكهة. قال فأراه حقيقا أن يؤخذ منه صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به. على كل حال الفاكهة الرطبة ما يجري فيها، ما يجري في ما يكال ويدخر، لأنه إذا نظرنا إلى ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم وجدناه مما يكال ويدخر، مثاله القمح يكال ويدخر، التمر، الشعير، الملح، نعم الزبيب ذكره في الحديث، ما أظن ذكره في الحديث، ذكر من أربعة أشياء: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. هذه زيادة من الراوي اللي قال الزبيب، أي لكن يدخل في علة الربا لأنه يدخر الزبيب، لكن مو منصوص عليه الحديث. الظاهرية رأوا الربا يجري في المنصوص عليه، ما رأوا الاستنباط، لأنهم مشوا على ظاهريتهم وهم معروفون بقتل روح النص إن صح التعبير. النبي نهى عن البول في الماء الراكد، فقال قائلهم فإذا بال في وعاء وصب بوله الذي في الوعاء، في الماء الراكد جاز، لأن النبي نهى عن البول في الماء الراكد. إذا توجه يعني من ذكره إلى الماء الراكد حرم، لكن بال في سطل ما سمى أنه بال في الماء الراكد، السطل هو الذي صب فيه، أو الماء الراكد هذا صب فيه إيش؟ سطل مليء بول، لكن مو هو بال، هذا تعطيل للحكمة، تعطيل للنص. نعم، ولذلك البنت مظلومة معهم الظاهرية، الفتاة فقاهم بناتهم مظلومات، يظلم معهم. فقالوا النص فيه إذن البكر صناعتها، هذا إذن، فلو تكلمت بطل الإذن. جاء ولي الأمر لفت إلى بنته وفيها جرأة البنت، يا بنتي فلان أول ما سمعت نصف الوصف قالت أبي، فرضا نصف الوصف ما كمل الوصف بعد، فقال بطل العقد أو هذا النكاح، ليس لها إذن لأنها تكلمت، فلو صمتت كان إذنها، إذا تكلمت روح النص. وشه رأى حياء الفتاة في الغالب، حياء البنت البكر يكسوها حياء عظيم في الغالب، ما لم تتجرأ يعني بمعرفة يعني بنات من جنسها عندنا جرأة يجرئنها إلى آخره، مقتضيات للجرأة وللأصل يكسوها الحياء. الشريعة راعت حقها حتى لا يهذر وحفظته بالصمت، لو تكلمت من باب أولى، لو تكلمت من باب أولى. فكم ضيع هؤلاء إذن من نكاح بناتهن. ولكن الذي ينقذ الأمر أو هذا الموضوع أنه هذا المذهب قديم الآن، يعني ما له آثار كثيرة في الناس الحمد لله. لذلك أيام الحشمة الأكثر البنات والحمد لله يصمتن نجوا، لكن لو هذا العصر إلا قليل. إينا صارت تشارك مع الفتيات في المهر وتواقع حباها والله، وربما المتقدم تتفاصل معه في هذا. إينا طيب اقرأ باب بيع.
نكمل قراءة الباب.
اي اقرأ.
قال رحمه الله: فإن كان من صنفين مختلفين فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يصلح إلى أجل، وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر، وإنما يؤكل رطبا كهيئة البطيخ والقساء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان وما كان مثله، وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك، وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة. قال: فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، فإن لم يدخل فيه شيء من الأجل فإنه لا بأس به.
إذن أي صنفين مختلفين مما يقاد يقات ويدخر وتدخل في علة الربا، فيجوز يأخذ الواحد باثنين، لكن يكون يدا بيد. أما الفاكهة فما يجري فيها قانون الربا الرطبة، لكن فاكهة قيست مثلا على التمر، في مثال العنب يصير سفيد، ولو جعلنا مثله مما يقات التين ولا أدري أنا لا. أي نعم، فحينئذ يجري فيها قانون الربا لأنه يكون كالتمر مما يقات يكال ويدخر ويكون قوت، وحينئذ لا يجوز أن يباع بما يشترك معه في علة الربا الطعم والكيل أو الطعم والوزن إلا يدا بيد ولا بأس التفاضل، أما من جنسه فيكون ذلك ربا. اقرأ.
قال رحمه الله: باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا.
التبر أو التبر هو الذهب إذا كان خاما مع الحجر والتراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح: صلى النبي وانصرف إلى بعض حجراته دون أن يذكر الله على عادته، فقال للصحابة: ذكرت تبرا من ذهب فذهبت أقصده، ذكرته في الصلاة، وهو المخلوط مع التراب أو ما يسمى ربما الخام. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: عن يحيى بن سعيد.
نعم.
قال أنه قال: أمر رسول الله
ثقة.
أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيتما فردا.
هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل الانقطاع والرسال فيه، لكن معناه صحيح. لو عندك مثلا ثلاثة آنية من فضة، هل يجوز أن تبيع بإنائين منهما أو ثلاثة بأربعة؟ لا يجوز. فالثلاثة فضة بأربعة ذهب، بثلاثة ذهب بإناء فضة، إناء ذهب عفوا بثلاثة فضة يجوز. لكن يدا بيد، جائز لكن يكون يدا بيد. والحقيقة لجهل كثير من الصاغة في المحلات التجارية للذهب، جهلهم بأحكام الربا، يقع منهم الغلط في أشياء لعل كثيرة. خذ مثلا عندما تأتي المرأة تبيع صاغتها، الصيغة اللي اشترتها ب33,000، يحسب لها كل جرام مثلا 130 أو 120، ويكون فيها سيليكون أو أحجار يسمونها كريمة، ولا أصل لهذه الكلمة أحجار كريمة، أخشى النابعة من أو مولدة من الشيطان ليغريهم بالشرك. وشرع رجل أظن يدعو لي، سمعناه في بعض المناطق، يدعو ولا يشعر إلى الشرك، يمسك حجر ويقول هذا الحجر جبل، هذا الحجر كبد، هذا الحجر كلية، وهذا الحجر، فحينئذ الناس ربما فتنوا بهذا الحجر، حتى عرض أظن 6 مليون، هو حجر يقال يؤخذ نبيطة ويقال به كذا وانتهى أمره، ما فيه شيء، لكن إيهام، خرافات تعلق الناس مثل هذا الحجر. فلا وجه لتسمية الحجار الأحجار كريمة، يعني لا تنفع. قول فلان أو ألقي لي كتاب كريم فيه نفع، فيه مجاز، فما هو حينئذ الوجه من تسمية هذا الحجر بهذا الاسم، مع أن الكرم لا ينسب إلى جماد. فينبغي أن يفصلوا الزيليكون، ولا يجعل الزيليكون في مقابل الريالات على أنه ذهب، يبيع المجوهر أو الجوهر هذا أو المجوهرات مفصولة من الزيليكون والأحجار اللي يسمونها كريمة، ثم يكون البيع صحيحا. اقرأ حديث البعدة.
وقال رحمه الله عن موسى بن أبي تميم،
موسى بن أبي تميم ثقة،
عن أبي الحباب سعيد بن يسار
ثقة المتقن،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيح من طريق ابن وهب عن مالك في السند نفسه. وفيه من الفقه أن الربوي إذا بيع بربوي من جنسه فيجب أن لا يكون بينهما فضل، فلا يجوز دينارين بدينار، لا يجوز دينارين بدينار. طيب، جاءنا رجل من الكويت، يعني قد حولت عملة الكويت وعملة السعودية، صار الذهب حقيقي، هذا فرضا. فالدينار الكويتي على عملة الذهب، يعني حول إلى معدن ذهب، صار يزن 10 جرامات ذهب. واستعملت السعودية مثلا، رجعت قال سنرجع للعهد القديم نستعمل دينار أيضا، لكن الدينار الواحد عندها يساوي 5 جرام. فجاء كويتي يتبادل مع سعودي دينار من ذهب يساوي 10 جرام، بدينارين سعوديين مجموعهم يساوي 10 جرام، 5 5. فهل يجوز هذا البيع دينار بدينارين؟ نسمع منكم، اصبر اصبر،
هل يجوز؟ خلي نشوف الورق.
لا بأس، لأن تساوي الوزن. إيه، 10 جرام بعشرة جرام، لا يغرك أنها صارت في عرف السعودية دينارين وذيك في عرف الكويت دينار، تساوي الوزن فتم المقصود. ويضاف إلى هذا الحديث حديث قيده آخر أيضا، وهو أن يكون يدا بيد. هنا نفى الفضل، نفى الحديث هنا ربا الفضل، لأنه قال لا فضل بينهما. حديث آخر نفى النساء، ولذلك أحسن مالك عندما أردفه بالحديث الذي يمنع النساء إذا بيع ربوي بربوي اشترك في العلة، أو ربوي بجنسه فإنه يحرم النساء والتفاضل في الثاني، والأول يحرم النساء ويجوز التفاضل، ولا اقرأ الثاني.
قال رحمه الله عن نافع،
نافع ثقة ثبت،
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض.
أحسنت، إذا أعدها مرة أخرى، أعد الحديث مرة أخرى، الثاني انطقته صحيحا يعني لفظا تشف، نعم لا تبيع،
قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض.
أحسنت، نعم.
ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز.
طيب، إذن هذا الحديث الثاني يعتبر متمما للأول، وهذا من حسن تصنيف مالك. أتذكرون يوم أنه خرج في كتاب الصيام في رؤية الهلال، فإن غم عليكم حديث ابن عمر فاقدروا له، ثم حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا من حسن تصنيفه. فالحديث الأول فيه نهي أن يباع الدينار الربوي من جنسه، ولا شك يشترك معه في العلة، يكون من جنسه ذهب بذهب دينار بدينار متفاضلا، قال لا فضل بينهما، وكذا الدرهم هو الفضة من الفضة بالدرهم، لا فضل بينهما. ثم أردفه بما يتمم الفائدة به، فالأول نهى عن ربا الفضل، الثاني قال لا تبيع الذهب الذهب إلا مثلا بمثل، هذا تقدم يعني لا فضل بينهما، ربا الفضل نهى عنه. لا تشف بعضها على بعض، فلا يكون في أحد الطرفين إيش زيادة زيادة على الآخر، كيلوين ذهب بكيلو ذهب، أو كيلوين ذهب بكيلو ذهب، كيلو ذهب بكيلوين، أو كيلوين بكيلو، فينبغي أن يكون هناك تساوي على نظام الحديث. ولا تبيع الورق وهو الفضة بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض. الشاهد الآن الذي يراد هنا قال ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز. اي نعم غائبا بناجز. طيب هل هذا يعود على الذهب بالذهب؟ في مجموع الأحاديث عموما أم يعني الربوي من جنسه ولا الربوي إذا اشترك مع الربوي الآخر في العلة في قوله ولا تبيع منها شيئا غائبا بناجز إذا اشترك معه في العلة كالمطعومات الطعم والوزن والطعم والكيل الثمنية الذهب والفضة فهذه لا يجوز أن يباع بعضها البعض إلا يدا بيد وإن تفاضلت. لكن إذا اختلفت الأصناف فاختلفت العلة واختلفت جنس مثل شعير بذهب شعير بفضة فجائز النساء وجائز التفاضل. أصبح مفهوما الآن. طيب وعلى هذا هل يجوز اليوم بيع دولار 3 أو 10 دولار ب37 ريال؟ 10 دولار فقط 37 ريال ايه لانه هذا دولار وهذا ريال. طيب وهل يجوز لان سمعنا احد علماء الفضلاء يقول بجواز هذا لكن انا ما ادري ما وجهه عنده والامر بالنسبة لي واضح. احد كبار علماءنا رأى ان هذه المعاملة جائزة 9 ريالات معدنية ب10 ريالات ورقية قال لا بأس. ما حكم ريالات معدنية بريالات ورقية؟ فسمعنا بعض المتأخرين يقول جائز اختلفت هذه معدنية وهذه ورقية. أبو سليمان لا يجوز لأن قيمة الريال ريال سواء كان معدن أو ورقي. فقد تفنن السلطان بأن جعله معدن يقول أحدهم يكون في سفر ويخاف يغوص فجأة ويخاف شيء يكون مطر أو شيء يبيع 100 ريال يبيعها في كيس ريالات هكذا وحطها ويعني من باب التعاون مع المواطنين خلاص دق واحدة منها معدن واحدة ريال هي قيمة واحدة. فكيف يقال حينئذ أنه يجوز 9 ريالات معدن ب10 ريالات ورق والقيمة السياسية والقيمة النقدية واحدة بخلاف الدولار مع الريال؟ نعم. طيب لا 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 كون اسمه ريال اي نعم لا تعلقون بالاشياء دي. يعني الان 10 ريالات او 10 ريالات سعودي كم ساوي يمني؟ 5090 لا يختلف القيمة تختلف القيمة. نعم حاجة بعد اقرأ.
وقال رحمه الله عن حميد بن قيس المكي
ليس لي بأس
عن مجاهد
بن جبر المخزومي ثقة
أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها. ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن، وفيه من الفقه أنه لا يجوز أن يبيع يباع الذهب بالذهب متفاضلا بمراعاة الصنعة، كأن تكون الدقة اليابانية تكلف الصائغ، والدقة الخليجية فرضا أدنى منها، فيقول أبيع 10 جرامات ذهب خليجي ب8 جرام ذهب ياباني، وأجعل جرامين مكان الصنعة، وتعب الصانع والمواد ونحو ذلك. وشيخ الإسلام لعله لو اطلع على هذا الأثر رجع عن قوله، فإنه كان يرى رحمة الله عليه جواز التفاضل الربوي مع الربوي من جنس واحد كالذهب بمراعاة الصنعة. ولكن مذهب الصحابة أحب إلينا رضي الله عنهم، فهذا ابن عمر العالم الجليل راوية الحديث، والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضرر. فقال مجاهد: كنت مع عبد الله بن عمر. هذا يدل على أن مجاهد سمع من عبد الله بن عمر، لأنه قال كنت مع عبد الله بن عمر، فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزني، فاستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنا عبد الله بن عمر. ليش فعل ذلك ابن عمر؟ أخذ بعموم النص، فيه أخذ الصحابة بعموم الخطاب. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. أني أطلب فضلا من المشتري على قدر صنعتي، كما ذكر لكم يعطى مثلا 10 جرامات فيقول أعطيك بدالها 8 جرامين مقابل صنعتي، فنهى عبد الله عن ذلك. الصائغ ليش يردد المسألة؟ لأنه في زعمها عقلا، يعني كما يفعل اليوم أهل البنوك، سبحان الله العظيم، كنا معيار الشريعة بالعقل، فيقول له ثمن. طيب عمله هذا له ثمن؟ إيه له هذا ثمن، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فأهل البنوك مثلا يقول: أنا أعطيك راتب الشهر القادم 6000 من غير ما أخذ منك فوائد، يعني ربا، ويسمون الربا فوائد، ولكن يعني ثمن الأوراق التي تشترف بها والعمل، نريد نشترق عليك في كل 1000 7 ريال من راتبك، يقول تعب العمال الكرت اللي طبعناه لك في الاشتراك إلى آخره. يقول كل هذا هدر، فلا يحل أن تعطي قرض بشرط نفع، فإن فعلت كان ربا. القروض لله، فلا يجوز أن تعطي قرض وأنت تؤمن نفع وتشترط في نفسك. إما تعطيه لله ولا تعطيه. ولذلك لا يحل الإنسان يقول أقرضك وتوصل بناتي كل يوم من المدرسة، أقرضك على أن تنجح معاملتي هذه، هذا كله ربا. لابد أن يقرضه لله. حتى الشفاعة يقول أنقل أختك من الضواحي إلى جدة، أعرف ترى مدير النقل فأعطيني 10,000 وأنا أدخل عليه وأكلمه، ربا. من شفع لأخيه شفاعة فأخذ على ذلك هدية فقد أتى بابا عظيما، باب الربا، خرجه الترمذي في جامع. فيجب أن تكون القروض لله من غير أن يشترط فيها نفع، فحينئذ الرجل صار الصائغ يردد على ابن عمر. هذا يدل على أن الصحابي مؤكد عنده الأمر ولم يتردد فيه مع ترديد السائل. قال وعبد الله ينهى حتى إذا أتى باب المسجد أو إلى دابة الذي ذكرها، ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. فيه أن العالم يجوز أن يفتي من غير ذكر الدليل، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. متى ذكر له الدليل وعهد النبي؟ عندما كرر. فيجوز للعالم أن يذكر فتواه بلا دليل، لكن يطلب من العالم الدليل متى؟ إذا خالفه عالم آخر وحمل قوله إليه، فلا بد أن يخرج بترجيح، لا يترك الناس حيارة فيقول إنما قلت هذا ما قلت بقول أخي الشيخ فلان لأن النبي هكذا. يبين كما لو جرح عالم جرح وبقي ناس يعدلون الشخص، ينبغي هذا الجارح لا يترك الناس حيارة، مرة عند الشيخ فلان الذي عدله، يذكر وجه الجرح يقول يسب الصحابة يؤصب أصول فاسد وافق الأشاعرة، يبين بدعته، ما يترك المبهم، ويعرف أن العلماء خالفوه ولا يزالون يثنون على فلان، ما غير كلامهم فيه، وإلا فلا يلتفت إلى جرحه. ماذا عرف الرجل بمذهب السلف لا يلتفت إلى جرحه، وإلا التفتنا جرح البخاري، جرح محمد الذهلي شيخه في البخاري، والتفتنا إلى كلام الطبري في الإمام أحمد في مسألة الفقه، فعدل الطبري يمكن الإمام أحمد المحدثين قال هو ليس الفقيه. إذا ما بقي أحد إذا مشينا على قاعدة هذه. طيب اقرأ.
قال الإمام مالك رحمه الله أنه بلغ عن جده مالك بن أبي عامر
لا.
أن عثمان بن عفان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين.
هذا إسناده منقطع، نعم، لكنه صحيح وله شواهد لا شك. قال أنه بلغه عن جده، هذا انقطاع، ولكن معناه تقدم لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، تقدم في أول حديث قال الدينار بالدينار الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا كان أمر أن يكون الدينار بالدينار، لكن الأمر بالشيء نهي على ما قيل نهي عن ضده، فيكون على معنى حديث لا تبيع الدينار بالدينارين. نعم اقرأ حديث بعده.
وقال رحمه الله عن زيد بن أسلم.
طيب نتوقف هنا ونجيب على الأسئلة.